إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الناس، روى الإمام أحمد في مسنده فقال رحمه الله: حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أغفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إغفاءه، فرفع رأسه متبسما، فقيل له، وإما قال: ما أضحكك أو ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال: إن ربي أنزل علي سورة، أنزل علي سورة. ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه نهر أعطاني الله عز وجل في الجنة. قال: ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته كعدد الكواكب، فيختلج العبد، فأقول: يا رب إنه من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا الحديث العظيم رواه الإمام أحمد، ورواه الإمام مسلم في صحيحه، وليس في رواية الإمام مسلم نهر في الجنة، وإنما فيه: هو نهر أعطانيه الله عز وجل ترد عليه أمتي يوم القيامة. وفي رواية الإمام مسلم: آنيته كعدد النجوم. وفي رواية أحمد: عاد آنيته كعدد الكواكب. في هذا الحديث العظيم بيان لهذه السورة التي أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد اختلف أهل التفسير فيها أهي مكية أو مدنية، فنقل ابن الجوزي في زاد المسير عن جمهور أهل العلم أنها مكية، وقال أكثر القراء بأنها مدنية، وهو قول قتادة ومجاهد وعكرمة وآخرين، وقولهم أقرب إلى الصواب. فقد استدلوا بهذا الحديث المتقدم، فإن راويه مدني أنصاري، وهو يحكي ما حصل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذلك بعد الهجرة. هذه السورة يبين الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أكرمه به سبحانه في الدنيا والآخرة من الكرامات العظيمة، ثم يأمره الله عز وجل أن يقبل على طاعة الله عز وجل، ولا يبالي بمن عارضه ولا بمن عاداه. إنا أعطيناك الكوثر. وقد اختلف أهل التفسير في الكوثر إلى أكثر من 12 قولا، وأصح هذه الأقوال 3 أقوال. القول الأول أن الكوثر نهر في الجنة كما في رواية الإمام أحمد من حديث أنس المتقدم، وهو قول جماعة من المفسرين منهم عبد الله بن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة وآخرون. والقول الثاني أن المراد بالكوثر خير أكرم الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم، ثبت ذلك في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: الكوثر هو الخير العظيم الذي أعطى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال بذلك سعيد بن جبير وغيره من أهل التفسير. والقول الثالث أن الكوثر هو الحوض الذي يكرم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عرصات القيامة، الذي يشرب منه أهل الإيمان. ولا مانع أن تشمل الآية كل الثلاثة الأقوال، فالكوثر خير عظيم أكرم الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن ذلك الخير العظيم النهر الذي في الجنة الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء الذي رواه البخاري من حديث أنس بن مالك قال: فمررت فإذا أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، وفي رواية اللؤلؤ المجوف والزبرجد. قال: فقلت: ما هذا؟ فقيل لي: هذا الكوثر. فقيل لي: هذا الكوثر، ويشمل هذا الخير الحوض المورود الذي أكرم الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عرصات القيامة، بل ويشمل كل خير أكرم الله عز وجل به نبيه في عرصات القيامة من الشفاعة المضمى وهي المقام المحمود وغير ذلك من الكرامات. وهكذا ما حصل في هذه الدنيا: إنا أعطيناك الكوثر. لقد جاءت أوصاف هذا الكوثر وأوصاف حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي يكرمه الله به في عرصات القيامة بأوصاف متواترة وأحاديث صحاح في البخاري ومسلم وفي غيرهما. فكان من أوصافه أن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، أنيته كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، يمد فيه ميزابان من الجنة أي من الكوثر، يمد ميزابان إلى الحوض الذي يكرم به النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة، سمي بالحوض المورود لكثرة من يرث على ذلك الحوض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء. وجاء في حديث أنس عند الإمام ابن جرير في وصف الكوثر في الجنة أن حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، قال: وإذا ترد عليه طير أعناقها كأعناق الجزر، أعناقها كأعناق الجزر أي الجزور. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله إنها لناعمة. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عمر، لآكلها أنعم منها، آكلها أنعم منها. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في رواية أخرى عند ابن جرير وغيره قال: وإذا طينه مسك، قال: فيضع جبريل يده في طينه فإذا هي المسك. كل هذا إكرام من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يشرب من حوضه أهل الإيمان ويطرد عنه أهل النفاق والشقاق الذين أحدثوا وغيروا وبدلوا وأول من يشرب من حوضه فقراء المهاجرين كما عند الإمام أحمد عن ثوبان. وممن يشرب في مقدمة القوم الصالحون من أهل اليمن كما في حديث ثوبان في صحيح الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: وإني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن حتى يرفض عليهم. وفي الصحيحين قال: وإذا برجال من أمتي يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن غير وبدل، سحقا سحقا لمن غير وبدل. الحوض المورود أدلته متواترة ولم ينكره إلا أرباب البدع والأهواء كالخوارج والمعتزلة. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، قال الإمام ابن جرير رحمه الله، وهكذا الإمام ابن كثير وابن العربي وغيرهم من أهل التفسير معنى الآية: كما أنك لا تصلي إلا لله عز وجل فلا تنحر إلا له سبحانه وتعالى، فلا تركع ولا تسجد لغيره ولا تذبح لغيره من الأوثان والأنداد والأصنام. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل التفسير عند هذه الآية، أن العبادة كلها تكون لله عز وجل فلا يصرف منها شيء لغير الله تبارك وتعالى. قال بعض أهل التفسير: فصل صلاة الأضحى وانحر الأضحية. وقال بعضهم: فصل واجعل يديك في منحرك. وقال بعضهم: على صدرك. والأول أقواها وأصحها، كما أنك لا تصلي إلا لله فلا تنحر إلا لله، قاله محمد بن كعب القرظي وغيره من أهل التفسير، واستحسنه الإمام ابن كثير رحمه الله وغيره من الأئمة. يا أيها الناس، هذا إكرام من الله عز وجل وأمر منه سبحانه لنبيه، أكرمك الله عز وجل بما تقدم، فأقبل على طاعته وعبادته، وأقبل على توحيده، وإياك أن تلتفت يمنة ولا يسرة لمن خالفك ولمن عارضك ولمن عاندك. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، صل لربك وانحر. وهذا أمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لسائر الأمة أن تكون عباداتهم لله تبارك وتعالى. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا بد أن تكون العبادة لله عز وجل خالصة، وأن يكون العبد موحدا لربه سبحانه وتعالى في كل شؤونه وسائر أحواله. وهل خلقه الله عز وجل إلا لذلك؟ وهل أوجده إلا من أجل ذلك؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول الله عز وجل في هذه السورة: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك يا محمد ومبغض ما جئت به من الهدى والنور والحق هو الأبتر، هو المنقطع، هو المهزوم، هو المعاقب في الدنيا والآخرة. إن شانئك هو الأبتر، جاء عند الإمام البزار وفي تفسير ابن جرير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: لما قدم كعب بن الأشرف، وهو سيد من سادات اليهود ورجل كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويؤلب عليه ويعاديه، قدم مكة فقال له أهل مكة: أينا خير وأهدى سبيلا، أهذا الصنبور المنبتر أي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومعنى ذلك أي الذي إذا قتل أو مات لا يبقى له أثر ولا عين، منبتر منقطع، أينا خير وأهدى سبيلا؟ أمحمد هذا الصنبور المنبتر أم نحن الذين نحن أهل الحجيج وأهل السقاية وأهل السدانة؟ فقال لهم كعب بن الأشرف وبئس ما قال: أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وأنزل الله عز وجل في ذلك: إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، مهما عادوك ومهما عادوك ومهما آذوك ومهما حاربوك فإنهم هم المنقطعون وهم المهزومون وهم الظالمون، وإن سلموا في الحياة الدنيا فلعذاب الآخرة أشد وأبقى. ولهذا ذهب كل من يعاديه وكل من يؤذيه وخسئوا وعوقبوا وأهينوا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذيه المشركون ويسمونه ويذمونه، فذاك يخنقه بردائه حتى يكاد يقتله، وذاك يأتي ويضع سل الجزور على ظهره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذاك يريد قتله ويتآمر عليه. فكيف كان حالهم وأين صار أمرهم؟ إنهم هلكوا وذهبوا وتمزقوا يوم بدر ألقي ساداتهم وسراتهم في ذلك القليب وفي تلك البئر مع الأقذار والنجاسات. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم ويقول: إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ إن شانئك هو الأبتر. كعب بن الأشرف الذي كان يعاديه والذي كان يؤذيه والذي ذهب يشهد للمشركين بشهادة الزور أنهم خير وأهدى سبيلا، قتله الله عز وجل. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليه محمد بن مسلمة وجماعة من الأبطال من الصحابة الأخيار فقتلوه، وذهب كأمس الدابر. وهكذا عبد الله بن أبي الحقيق أبو رافع اليهودي الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عتيق وجماعة من أصحابه كما في صحيح الإمام البخاري من حديث البراء بن عازب. فتلطف عبد الله بن عتيق ودخل إلى قصره وقتله في داره، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبشرا هلك أعداؤه عليه الصلاة والسلام، وانتشرت دعوته ونمى الخير الذي عنده. وهكذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويقول الله عز وجل: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. كل من حارب دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان في زمنه أو بعد زمنه إلى قيام الساعة فإنهم مقطوعون وإنهم مهزومون بإذن الله تبارك وتعالى. والحق منصور بإذن الله عز وجل، والحق ممتحن ومنصور فلا تعجب. فهذه سنة الرحمن، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. فلهذا يسلي ربنا جل وعلا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول له في هذه السورة: نحن أكرمناك فأقبل على طاعة الله عز وجل وادعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى: واعلم أن من عارضك هلك، ومن عاندك عوقب في الدنيا والآخرة. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وكل من سار على نهجه واقتفى أثره وأخذ بالحق والهدى يعلم أن النصر من عند الله عز وجل، وأن التأييد منه سبحانه وتعالى كما تقدم في الآيات. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.